بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. مما اختص الله به هذا الشهر الكريم تلاوة القرآن، وإن كانت تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت، ولكنها في هذا الشهر آكد لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون في المساجد ويقبلون على تلاوة القرآن، يحضرون المصاحف ويقبلون على تلاوة القرآن، وكان السلف الصالح والعلماء يتركون حلق التدريس ومذاكرة العلم ورواية الحديث والفقه ويقبلون على تلاوة القرآن في المساجد. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو بمعنيين: أتلو بمعنى اقرأ وأكثر من قراءة القرآن، واتلو بمعنى اتبع، اتبع ما أنزل إليك من القرآن. فالآية عامة لهذا وهذا. الله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين الذين يقرؤون القرآن، قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحث على تلاوة القرآن حتى من الذين لا يجيدون التلاوة، الذين لا يجيدون التلاوة، قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. دل على أن المسلم لا يترك تلاوة القرآن، لكن يحرص على إتقانه وتعلمه، وإذا كان لم يبلغ هذه المرتبة فإنه يقرأ القرآن بحسب استطاعته، ولو بالتهجي، ولو بالتهجي. من ثم تتأكد تلاوة القرآن في كل وقت وفي هذا الشهر بالخصوص، لما لهذا الشهر من الفضل على سائر الشهور. تلاوة القرآن تكون في الجلسات، وتكون في الصلوات، في صلاة الليل، في صلاة التراويح، في صلاة التهجد، تكون تلاوة القرآن على كل وجه. ومن آداب تلاوة القرآن ما أمر الله به في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت تلاوة القرآن، إذا أردت تلاوة القرآن فابدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن الشيطان يحضر عند من يريد تلاوة القرآن ليشوش عليه، فإذا استعاذ بالله طرده الله عنه وأبعده عنه. ومن آداب تلاوة القرآن إخلاص النية لله عز وجل بأن يريد بتلاوة القرآن وجه الله، لا يريد ثناء ولا مدحا، وإنما يريد بذلك ثواب الثواب الذي وعد الله به فيقرأه لوجه الله. والله جل وعلا يحب من يقرؤون كلامه، يحب من يقرؤون كلامه. ولهذا في الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لحسن الصوت يتلو كلام الله، أو ما هذا معناه، ومعنى أذن استمع. فالله جل وعلا يستمع لمن يقرأ القرآن، وكفى بهذا شرفا أن القرآن، أن الله يستمع إليك. فأحسن التلاوة وأخلص النية لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع القرآن من غيره، فقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. واستمع صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، حينما مر ببيته سمعه يقرأ القرآن فاستمع إليه، وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وكان أبو موسى رضي الله عنه حسن الصوت، فدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، لا من أجل الرياء والسمعة، وإنما من أجل وجه الله والثواب والعناية بكتاب الله، ولأجل جلب المستمعين إليه تقربا إلى الله. فلهذا يستحب تحسين الصوت بالقراءة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومعنى يتغنى يعني يحسن صوته بتلاوة القرآن، وليس معناه أن يتخذ القرآن أغاني كما تقوله الصوفية غيرهم من أهل الضلال، فجعل القرآن أغاني محرم، وإنما معنى يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، لأن هذا ألذ للمستمع وللقاري، وأحسن أداء لكتاب الله عز وجل، فيحسن صوته بالقرآن مهما استطاع. ومن آداب تلاوة القرآن أن القاري يتمهل في القراءة، فلا يهذ القرآن ويستعجل فيه كهذ الشعر، ولا يمططه ويمدده تمديدا زائدا يخرجه إلى الأغاني أو المقامات كما يسمونها، هذا عند الصوفية. فيتوسط القارئ بين الهذ والهذرمة، وبين التمطيط والتمديد الزايد، وإنما يقرأه قراءة متوسطة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويرتله، بمعنى أنه يقف عند كل آية على رؤوس الآيات ولا يستعجل، وكان يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قراءة مفسرة آية آية، ولا يستعجل ولا يتمهل ويثقل على نفسه وعلى مستمعه، بل يتوسط في تلاوة القرآن ويؤديه خفيفا وأداء حسنا، كما قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. كان صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتلا، يعني آية بعد آية، ويقف على رؤوس الآيات. والله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر ومسهل لمن يريد أن يذكر الله بتلاوته. هذا من تيسير الله عز وجل. القرآن كلام الله، أعظم الكلام، ومكانة القرآن في الكلام كمكانة الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلامه ونزل منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر قدر القرآن عنده، ينظر قدر القرآن عنده. فإن كان يقدر القرآن ويحترم القرآن ويتلذذ بتلاوة القرآن والاستماع إليه، فهذا دليل على أن له عند الله منزلة عظيمة. فليتعلق المسلم بالقرآن دائما وأبدا، ويكثر من تلاوته في المسجد وفي البيت وفي أي مكان، يكون له كل يوم حزب من القرآن، بحيث إذا أنهاه ختمه، إما في كل 3 أيام أو في كل 10 أيام أو على الأقل في كل شهر، فلا يترك ويهجر تلاوة القرآن ويبتعد عنه، لأن القرآن كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أكثر من تلاوة القرآن حبا له هداه الله بالقرآن ونفعه بالقرآن. فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يختم القارئ 10 ختمات أو يقرأه بتدبر؟
ما يمنع التدبر، ما يمنع أن الإنسان يختمه 10 مرات. ليس معناه أنه يقلل من تلاوة القرآن ويقول أنا أتدبر، لا، يقرأ القرآن ويختمه 10 ختمات مع التدبر، هذا أمر سهل على من يسره الله عليه، فلا تنافي بين التدبر وبين كثرة الختمات. نعم.
يقول السائل: هل ختم القرآن في كل 2 يوم في رمضان طيب أو خلاف المشروع؟
ليس له حد يا أخي، تلاوة القرآن ليس لها حد، تختمه في كل يوم، في 2 في 3، ليس له حد. نعم.
يسأل عن حكم قراءة القرآن عن طريق الجوال للحائض والنفس.
الحائض والنفس ما تتلو القرآن ولا عن ظهر قلب عند جمهور أهل العلم، حتى تطهر وتغتسل، إلا أن العلماء رخصوا، أو بعض العلماء رخص لها إذا كانت تخشى أن تنسى حفظها من القرآن، رخص لها أن تقرأه وهي حائض عن ظهر قلب، تقرأه عن ظهر قلب ولا تمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا لكن تقرأ ما تحفظه عن ظهر قلب لئلا تنساه. وألحقوا بذلك الطالبة التي يأتي عليها الامتحان وتخشى إذا ما قرأت القرآن في الامتحان أنها ترسب في الامتحان، فتقرأه لأجل أن لا يحصل عليها رسوب، لكن من غير المصحف. والجوال مما يسر الله لها فتقرأه من الجوال، لأن الجوال ليس مصحفا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص يريد أن يؤمن على نفسه وعلى أهله، هل هذا التأمين يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز، ما العلة في عدم جوازه؟
العلة في عدم جوازه أنه أكل لأموال الناس بالباطل، وتدفع شيئا يسيرا وتأخذ شيئا كثيرا إذا حصل عليك غرامة أو خسارة، والمال هذا من أموال الناس، مجموع من أموال الناس، فأنت تأكل أموال الناس بالباطل، تدفع شيئا يسيرا وتأخذ شيئا كثيرا. فالتأمين التجاري هذا حرام، وقد أفتى فيه العلماء، هيئة كبار العلماء أصدرت فيه عدة قرارات بتحريمه، واللجنة الدائمة أفتت عدة فتاوى بتحريم التأمين التجاري الذي الغرض منه الاستثمار. أما التأمين التعاوني الذي ليس الغرض منه الاستثمار وإنما الغرض منه التعاون، إعانة الفقير والمحتاج، فهذا لا بأس به، الذي لا يرجع على الدافع شيء، ما يرجع على الدافع شيء، لأنه يقصد الأجر والثواب وإعانة المحتاجين، فهذا بمثابة الجمعية التعاونية، ليس فيه هذا، فيه أجر ولا يرجع على الدافع شيء. أما الشيء الذي يرجع على الدافع منه استثمار فهذا حرام، وأكل للمال بالباطل. نعم.
يقول السائل: مسافر إلى مكة فاتته صلاة العشاء فدخل مع إمام الحرم في التراويح، فهل يقصر فيصلي ركعتين أو يتم ويصلي 4 ركعات؟
لا، إذا دخل معه بنية التراويح وصلى ركعتين قصرا لأنه مسافر فلا بأس بذلك، إنما إذا جاء والإمام في الفريضة، إذا جاء وإمام الحرم أو غيره في الفريضة فإنه يدخل معه ويتم الصلاة، يتم الصلاة مع الإمام، هذا في الفريضة. أما في التراويح فلا بأس أن ينوي القصر. نعم.
يقول السائل: ما المستحب في صلاة التراويح؟ هل قراءة القرآن كاملا أم قصار السور؟
لا، المستحب أن يقرأ القرآن كاملا، يبدأ من أول الشهر وينهيه في آخر الشهر، وذلك بأن يوزعه على الليالي ويعادل قراءته بحيث يختمه في آخر الشهر. أما أنه يقتصر على بعض القرآن فهذا ينقص أجره، ينقص أجره. ولا أما إذا قرأ القرآن في التراويح أو في التهجد جمع بين الفضيلتين، فضيلة قراءة القرآن كاملا وفضيلة التهجد والتراويح، فيجمع بين الفضيلتين، فضيلة الصلاة وفضيلة تلاوة القرآن. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة التراويح؟
إذا كان الإمام يجهر في صلاة التراويح أو في الفريضة، إذا كان الإمام يجهر فالمأموم لا يقرأ، قال تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كان الإمام لا يجهر مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة السرية، أو كان الإمام يترك فرصة للمأموم بعد قراءة الفاتحة، يترك للإمام فرصة للمأموم يقرأ الفاتحة، يقرأها. أما أن يقرأ والإمام يقرأ فلا يجوز هذا. نعم.
يقول السائل: بعض المصلين يرفع صوته في القراءة في الصلاة السرية والتكبير خلف الإمام مما يشوش على من بجواره من المصلين.
لا يجوز هذا، لا يجوز أن يشوش على من بجواره يرفع صوته يجهر، ما يجوز هذا، لا في الدعاء ولا في القراءة ولا يراعي بعضهم بعضا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتهجدون بالليل ويجهر بعضهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم.
يقول السائل: ما مقدار الزكاة في الأموال؟
الزكاة تختلف، الأموال تختلف، تختلف. الذهب والفضة فيها ربع العشر، والخارج من الأرض إن كان بسقي ومؤونة نصف العشر، وإن كان بدون مؤونة ففيه العشر كاملا. والزكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تختلف باختلاف أعدادها، له أحكام في كتب الفقه. نعم.
يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هل معنى هذا أن العالم الذي يأتي بالواجبات فقط خير من العابد الذي يأتي بالواجبات والنوافل؟
كل له عمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من العلماء وغيره كل له عمله. ولا شك أن العالم العامل بعلمه هذا أفضل الناس بعد النبيين. العالم العامل بعلمه هو من أفضل الناس بعد الأنبياء، لأنه جمع بين العلم والعمل، وهذا فضله على العابد الجاهل الذي يعبد الله مجتهد في العبادة ولكن ليس عنده علم. العالم أفضل منه كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن العالم يتعدى نفعه للناس، يعلم الناس الخير، يدلهم على الخير، يعلمهم، يدرسهم، يذكرهم. وأما العابد فنفعه قاصر على نفسه، مثل الكوكب، الكوكب ضوءه قاصر عليه، وأما القمر فإنه يضيء الكون كله بنوره. هذا مثل العالم العامل بعلمه الداعي إلى الله عز وجل، هذا مثل الكوكب، مثل البدر ليلة البدر. نعم. مثل القمر ليلة البدر. نعم.
يقول السائل: امرأة صلت صلاة الصبح وعند انتهائها من الصلاة بوقت تذكرت أن ملابسها قد أصابتها نجاسة بول جارية، هل تعيد الصلاة أم أن صلاتها صحيحة؟
لا، إذا كانت ناسية للنجاسة أو لم تعلم بها فصلاتها صحيحة والحمد لله. نعم.
يقول السائل: شخص دخل بيته رافعا صوته بالأذان مازحا فسمعه من بالداخل وأفطروا قبل الوقت بقليل، يقول: ماذا عليهم وماذا على من كان سببا في إفطاره؟
هذا لعاب والعياذ بالله، وهذا غر أهل البيت، عليه أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا، وعلى أهل البيت أن يقضوا هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل غروب الشمس. نعم.
يقول السائل: أخذت بخارا لصدري نهار رمضان، هل يبطل الصوم أم لا؟
والله البخار يختلف، إذا كان البخار مجرد هواء وليس فيه مواد طبية ولا أدوية فأمره سهل، أما إذا كان فيه أدوية أو فيه ماء رطوبة فإنه يفطر الصوم. قد سألنا الأطباء عن البخار فأفادوا بأن فيه أدوية، هو مجرد هواء، فيه أدوية وفي شيء من الماء، فتجنبه لا شك تجنبه أحوط، تجنبه للصائم أحوط، يستعمله بالليل. نعم.
يقول السائل: شخص يريد إخراج زكاته مواد غذائية، فهل يجوز أن يشتري لهم مواد نظافة للفقراء؟
مواد
نظافة؟
لا، نظافة لا، ليست من الضروريات. يشري لهم طعام أو كسوة أو شيء من الضروريات إذا كانوا لا يحسنون التصرف. أما إذا كانوا يحسنون التصرف لأنفسهم يدفع إليهم الزكاة وهم يستعملونها بحسب حاجتهم. نعم.
يقول السائل: شخص زكاته كبيرة، فهل مصاريف توزيع الزكاة ومصاريف نقلها داخل في الزكاة؟
نعم.
شخص زكاته كبيرة، عنده زكاة المال، فهل مصاريف توزيع الزكاة ومصاريف نقلها يدخل في الزكاة؟
هذا الولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يجب الزكاة ويرسل العمال يعطي العمال منها، قد جعل الله نصيب العاملين عليها من جملة المصارف الثمانية، هذا إذا كان ولي الأمر. أما الإنسان العادي الذي ليس له ولاية وهي زكاته خاصة فلا، ما يدفع التكاليف منها، لأنه واجب عليه يوصلها إلى الفقير ويتحمل نفقة توصيلها الفقير. نعم.
يقول السائل: في ساحة المسجد يوجد نخل فيه رطب، هل يجوز أن أخذ منه لكل يوم؟
أولا لا يجوز غرس النخيل في ساحة المسجد، هذا منهي عنه. أما إذا حصل فيه رطب وتمر ولا يمنع منه من يقوم على المسجد فلا بأس أن يأكل منه، أما إذا كان يمنع منه فلا. نعم.
يقول السائل: ما حكم طلب العلم على أيدي الكفار؟
علم الصناعة والأمور الدنيوية إذا كان لا يتقنها غيرهم لا بأس، أما علم الشرعي فلا يؤخذ إلا عن علماء المسلمين، لا يؤخذ عن الكفار، بل لا يؤخذ عن المسلم المتساهل في دينه أو المبتدع، فكيف يؤخذ من الكافر؟ نعم.
يقول السائل: الطالبة في قاعة الاختبار إذا سمعت إجابة عرضا من خارج القاعة ولم تقصد ذلك ولم ترتب له، هل لها أن تأخذ هذه الإجابة في ورقة الاختبار؟
يا أخي، الطالب إن كان يحسن الجواب هو بنفسه يجاوب، إذا كان ما يحسن الجواب ما يجاوب بكلام غيره هذا غش. هو القصد من الامتحان أن يعرف هل هو يحسن ويعرف أو لا يعرف، ما هو بالقصد وجود الجواب فقط، القصد أن يعرف هل هو متمكن وفاهم للدرس أو لا. نعم.
يقول السائل: شخص يعمل في الجمارك ويبقى عندهم بضائع بعضها غالي وبعضها رخيص، ولا يأتي أصحاب البضائع لأخذ هذه البواقي، فهل يجوز أن أخذ هذه البضائع؟
لا تقرب ما عند الجمارك، ابتعد عنها، هم يصرفونها، عندهم نظام، وابتعد عنها، لا تأخذ شيئا منها. نعم.
يقول السائل: رجل يصلي بالناس في التراويح ويختم كل ثلاثة ليال، وفي آخر الختمة يكرر قراءة سورة الفلق والناس ويكبر بين سورتين دون ركوع، ثم يقرأ مباشرة بعدها سورتين الفاتحة والبقرة ثم يركع، فما حكم ذلك؟
هذا ابتداء، على كل بدعة، ولا يختم في ليلتين، هذا مشقة عليه وعلى الناس، هذا مشقة عليه وعلى الناس، يكفي أنه يختم القرآن في الشهر مرة، يختم القرآن في تمام الشهر، هكذا كان الصحابة والسلف الصالح يختمونه في آخر الشهر، يوزعونه على الليالي ويختمونه في آخر الشهر، هذا أرفق بالقارئ وأرفق بالمستمع. وأما التكلف هذا اللي يذكر أنه يعمل هذا العمل، هذا متكلف وهذا لا يجوز، وفيه بدع أيضا، يعني يكرر السور ويكرر كذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
يقول السائل:
ولا يجوز يخلى هذا في المسجد، هذا ما يجوز، يترك يتلاعب في المسجد ويظهر البدع. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وليس لها بيت، وإنما تقضي العدة مع ابنها الوحيد.
نعم.
امرأة توفي عنها زوجها وليس لها بيت، وإنما تقضي العدة مع ابنها الوحيد المتزوج في شقة في منطقة الرياض، يقول: هل يجوز أن تذهب باقي العدة عند أقاربها في المنطقة الجنوبية؟
تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، سواء كان البيت للمتوفى أو للولد، تبقى فيه حتى تكمل عدتها. نعم.
تعتنى السلام.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. مما اختص الله به هذا الشهر الكريم تلاوة القرآن، وإن كانت تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت، ولكنها في هذا الشهر آكد لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون في المساجد ويقبلون على تلاوة القرآن، يحضرون المصاحف ويقبلون على تلاوة القرآن، وكان السلف الصالح والعلماء يتركون حلق التدريس ومذاكرة العلم ورواية الحديث والفقه ويقبلون على تلاوة القرآن في المساجد. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أتلو بمعنيين: أتلو بمعنى اقرأ وأكثر من قراءة القرآن، واتلو بمعنى اتبع، اتبع ما أنزل إليك من القرآن. فالآية عامة لهذا وهذا. الله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين الذين يقرؤون القرآن، قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحث على تلاوة القرآن حتى من الذين لا يجيدون التلاوة، الذين لا يجيدون التلاوة، قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. دل على أن المسلم لا يترك تلاوة القرآن، لكن يحرص على إتقانه وتعلمه، وإذا كان لم يبلغ هذه المرتبة فإنه يقرأ القرآن بحسب استطاعته، ولو بالتهجي، ولو بالتهجي. من ثم تتأكد تلاوة القرآن في كل وقت وفي هذا الشهر بالخصوص، لما لهذا الشهر من الفضل على سائر الشهور. تلاوة القرآن تكون في الجلسات، وتكون في الصلوات، في صلاة الليل، في صلاة التراويح، في صلاة التهجد تكون تلاوة القرآن على كل وجه. ومن آداب تلاوة القرآن ما أمر الله به في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت تلاوة القرآن، إذا أردت تلاوة القرآن فابدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن الشيطان يحضر عند من يريد تلاوة القرآن ليشوش عليه، فإذا استعاذ بالله طرده الله عنه وأبعده عنه. ومن آداب تلاوة القرآن إخلاص النية لله عز وجل بأن يريد بتلاوة القرآن وجه الله، لا يريد ثناء ولا مدحا، وإنما يريد بذلك ثواب الثواب الذي وعد الله به، فيقرأه لوجه الله. والله جل وعلا يحب من يقرؤون كلامه، يحب من يقرؤون كلامه. ولهذا في الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لحسن الصوت يتلو كلام الله، أو ما هذا معناه، ومعنى أذن استمع. فالله جل وعلا يستمع لمن يقرأ القرآن، وكفى بهذا شرفا أن القرآن، أن الله يستمع إليك. فأحسن التلاوة وأخلص النية لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع القرآن من غيره، فقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. واستمع صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، حينما مر ببيته سمعه يقرأ القرآن فاستمع إليه، وقال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وكان أبو موسى رضي الله عنه حسن الصوت، فدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، لا من أجل الرياء والسمعة، وإنما من أجل وجه الله والثواب والعناية بكتاب الله، ولأجل جلب المستمعين إليه تقربا إلى الله. فلهذا يستحب تحسين الصوت بالقراءة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ومعنى يتغنى يعني يحسن صوته بتلاوة القرآن، وليس معناه أن يتخذ القرآن أغاني كما تقوله الصوفية غيرهم من أهل الضلال، فجعل القرآن أغاني محرم، وإنما معنى يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، لأن هذا ألذ للمستمع وللقارئ، وأحسن أداء لكتاب الله عز وجل. فيحسن صوته بالقرآن مهما استطاع. ومن آداب تلاوة القرآن أن القارئ يتمهل في القراءة، فلا يهذ القرآن ويستعجل فيه كهذ الشعر، ولا يمططه ويمدده تمديدا زائدا يخرجه إلى الأغاني أو المقامات كما يسمونها، هذا عند الصوفية. فيتوسط القارئ بين الهذ والهذرمة وبين التمطيط والتمديد الزايد، وإنما يقرأه قراءة متوسطة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويرتله، بمعنى أنه يقف عند كل آية على رؤوس الآيات ولا يستعجل، وكان يسأل عند آية الرحمة ويستعيذ عند آية العذاب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قراءة مفسرة آية آية، ولا يستعجل ولا يتمهل ويثقل على نفسه وعلى مستمعه، بل يتوسط في تلاوة القرآن ويؤديه خفيفا وأداء حسنا، كما قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. كان صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتلا، يعني آية بعد آية، ويقف على رؤوس الآيات. والله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر ومسهل لمن يريد أن يذكر الله بتلاوته. هذا من تيسير الله عز وجل. القرآن كلام الله، أعظم الكلام، ومكانة القرآن في الكلام كمكانة الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن كلامه ونزل منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر قدر القرآن عنده، ينظر قدر القرآن عنده. فإن كان يقدر القرآن ويحترم القرآن ويتلذذ بتلاوة القرآن والاستماع إليه، فهذا دليل على أن له عند الله منزلة عظيمة. فليتعلق المسلم بالقرآن دائما وأبدا، ويكثر من تلاوته في المسجد وفي البيت وفي أي مكان، يكون له كل يوم حزب من القرآن، بحيث إذا أنهاه ختمه، إما في كل 3 أيام أو في كل 10 أيام أو على الأقل في كل شهر، فلا يترك ويهجر تلاوة القرآن ويبتعد عنه، لأن القرآن كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن أكثر من تلاوة القرآن حبا له هداه الله بالقرآن ونفعه بالقرآن. فقال الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يختم القارئ عدة ختمات أو يقرأه بتدبر؟
ما يمنع التدبر، ما يمنع أن الإنسان يختمه عدة مرات، ليس معناه أنه يقلل من تلاوة القرآن ويقول أنا أتدبر، لا، يقرأ القرآن ويختمه عدة ختمات مع التدبر، هذا أمر سهل على من يسره الله عليه، فلا تنافي بين التدبر وبين كثرة الختمات. نعم.
يقول السائل: هل ختم القرآن في كل يومين في رمضان طيب أو خلاف المشروع؟
ليس له حد يا أخي، تلاوة القرآن ليس لها حد، تختمه في كل يوم، في يومين، في 3، ليس له حد. نعم.
يسأل عن حكم قراءة القرآن عن طريق الجوال للحائض والنفس.
الحائض والنفس ما تتلو القرآن ولا عن ظهر قلب عند جمهور أهل العلم، حتى تطهر وتغتسل، إلا أن العلماء رخصوا، أو بعض العلماء رخص لها إذا كانت تخشى أن تنسى حفظها من القرآن، رخص لها أن تقرأه وهي حائض عن ظهر قلب، تقرأه عن ظهر قلب ولا تمس المصحف. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن تقرأ ما تحفظه عن ظهر قلب لئلا تنساه. وألحقوا بذلك الطالبة التي يأتي عليها الامتحان وتخشى إذا ما قرأت القرآن في الامتحان أنها ترسب في الامتحان، فتقرأه لأجل أن لا يحصل عليها رسوب، لكن من غير المصحف. والجوال مما يسر الله لها فتقرأه من الجوال، لأن الجوال ليس مصحفا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص يريد أن يؤمن على نفسه وعلى أهله، هل هذا التأمين يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز، ما العلة في عدم جوازه؟
العلة في عدم جوازه أنه أكل لأموال الناس بالباطل، وتدفع شيئا يسيرا وتأخذ شيئا كثيرا إذا حصل عليك غرامة أو خسارة، والمال هذا من أموال الناس، مجموع من أموال الناس، فأنت تأكل أموال الناس بالباطل، تدفع شيئا يسيرا وتأخذ شيئا كثيرا. فالتأمين التجاري هذا حرام، وقد أفتى فيه العلماء، هيئة كبار العلماء أصدرت فيه عدة قرارات بتحريمه، واللجنة الدائمة أفتت عدة فتاوى بتحريم التأمين التجاري الذي الغرض منه الاستثمار. أما التأمين التعاوني الذي ليس الغرض منه الاستثمار وإنما الغرض منه التعاون، إعانة الفقير والمحتاج، فهذا لا بأس به، الذي لا يرجع على الدافع شيء، ما يرجع على الدافع شيء، لأنه يقصد الأجر والثواب وإعانة المحتاجين، فهذا بمثابة الجمعية التعاونية، ليس فيه هذا فيه أجر، ولا يرجع على الدافع شيء. أما الشيء الذي يرجع على الدافع منه استثمار فهذا حرام، وأكل للمال بالباطل. نعم.
يقول السائل، مسافر إلى مكة فاتته صلاة العشاء فدخل مع إمام الحرم في التراويح، فهل يقصر فيصلي ركعتين أو يتم ويصلي 4 ركعات؟
لا، إذا دخل معه بنية التراويح وصلى ركعتين قصرا لأنه مسافر فلا بأس بذلك، إنما إذا جاء والإمام في الفريضة، إذا جاء وإمام الحرم أو غيره في الفريضة فإنه يدخل معه ويتم الصلاة، يتم الصلاة مع الإمام، هذا في الفريضة. أما في التراويح فلا بأس أن ينوي القصر. نعم.
يقول السائل، ما المستحب في صلاة التراويح؟ هل قراءة القرآن كاملا أم قصار السور؟
لا، المستحب أن يقرأ القرآن كاملا، يبدأ من أول الشهر وينهيه في آخر الشهر، وذلك بأن يوزعه على الليالي ويعادل قراءته بحيث يختمه في آخر الشهر. أما أنه يقتصر على بعض القرآن فهذا ينقص أجره، ينقص أجره. ولا أما إذا قرأ القرآن في التراويح أو في التهجد جمع بين الفضيلتين، فضيلة قراءة القرآن كاملا وفضيلة التهجد والتراويح، فيجمع بين الفضيلتين، فضيلة الصلاة وفضيلة تلاوة القرآن. نعم.
يقول السائل، فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة التراويح؟
إذا كان الإمام يجهر في صلاة التراويح أو في الفريضة، إذا كان الإمام يجهر فالمأموم لا يقرأ، قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كان الإمام لا يجهر مثل صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة السرية، أو كان الإمام يترك فرصة للمأموم بعد قراءة الفاتحة، يترك للإمام فرصة للمأموم يقرأ الفاتحة يقرأها، أما أن يقرأ والإمام يقرأ فلا يجوز هذا. نعم.
يقول السائل، بعض المصلين يرفع صوته في القراءة في الصلاة السرية والتكبير خلف الإمام مما يشوش على من بجواره من المصلين.
لا يجوز هذا، لا يجوز أن يشوش على من بجواره، يرفع صوته ويجهر، ما يجوز هذا لا في الدعاء ولا في القراءة ولا يراعي بعضهم بعضا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتهجدون بالليل ويجهر بعضهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. نعم.
يقول السائل: ما مقدار الزكاة في الأموال؟
الزكاة تختلف، الأموال تختلف، تختلف. الذهب والفضة فيها ربع العشر، والخارج من الأرض إن كان بسقي ومؤونة نصف العشر، وإن كان بدون مؤونة ففيه العشر كاملا. والزكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تختلف باختلاف أعدادها، له أحكام في كتب الفقه. نعم.
يقول السائل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هل معنى هذا أن العالم الذي يأتي بالواجبات فقط خير من العابد الذي يأتي بالواجبات والنوافل؟
كل له عمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من العلماء وغيره كل له عمله. ولا شك أن العالم العامل بعلمه هذا أفضل الناس بعد النبيين. العالم العامل بعلمه هو من أفضل الناس بعد الأنبياء، لأنه جمع بين العلم والعمل، وهذا فضله على العابد الجاهل الذي يعبد الله مجتهد في العبادة ولكن ليس عنده علم. العالم أفضل منه كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن العالم يتعدى نفعه للناس، يعلم الناس الخير، يدلهم على الخير، يعلمهم، يدرسهم، يذكرهم. وأما العابد فنفعه قاصر على نفسه، مثل الكوكب، الكوكب ضوءه قاصر عليه، وأما القمر فإنه يضيء الكون كله بنوره. فهذا مثل العالم العامل بعلمه الداعي إلى الله عز وجل، هذا مثل الكوكب، مثل البدر ليلة البدر. نعم. مثل القمر ليلة البدر. نعم.
يقول السائل: امرأة صلت صلاة الصبح وعند انتهائها من الصلاة بوقت تذكرت أن ملابسها قد أصابتها نجاسة بول جارية، هل تعيد الصلاة أم أن صلاتها صحيحة؟
لا، إذا كانت ناسية للنجاسة أو لم تعلم بها فصلاتها صحيحة والحمد لله. نعم.
يقول السائل: شخص دخل بيته رافعا صوته بالأذان مازحا، فسمعه من بالداخل وأفطروا قبل الوقت بقليل، يقول ماذا عليهم وماذا على من كان سببا في إفطاره؟
هذا لعاب والعياذ بالله، وهذا غر أهل البيت، عليه أن يتوب إلى الله ولا يعود لمثل هذا، وعلى أهل البيت أن يقضوا هذا اليوم الذي أفطروا فيه قبل غروب الشمس. نعم.
يقول السائل: أخذت بخارا لصدري نهار رمضان، هل يبطل الصوم أم لا؟
والله البخار يختلف، إذا كان البخار مجرد هواء وليس فيه مواد طبية ولا أدوية فأمره سهل، أما إذا كان فيه أدوية أو فيه ماء رطوبة فإنه يفطر الصوم. قد سألنا الأطباء عن البخار فأفادوا بأن فيه أدوية، ما هو مجرد هواء، فيه أدوية وفيه شيء من الماء، فتجنبه لا شك تجنبه أحوط، تجنبه للصائم أحوط، يستعمله بالليل. نعم.
يقول السائل: شخص يريد إخراج زكاته مواد غذائية، فهل يجوز أن يشتري لهم مواد نظافة للفقراء؟
مواد
نظافة؟
لا، نظافة لا، ليست من الضروريات. يشري لهم طعام، يشري لهم طعام أو كسوة أو شيء من الضروريات إذا كانوا لا يحسنون التصرف. ما إذا كانوا يحسنون التصرف لأنفسهم يدفع إليهم الزكاة وهم يستعملونها بحسب حاجته. نعم.
يقول السائل: شخص زكاته كبيرة، فهل مصاريف توزيع الزكاة ومصاريف نقلها داخل في الزكاة؟
نعم.
شخص زكاته كبيرة، عنده زكاة المال، فهل مصاريف توزيع الزكاة ومصاريف نقلها يدخل في الزكاة؟
هذا الولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يجب الزكاة ويرسل العمال يعطي العمال منها، قد جعل الله نصيب العاملين عليها من جملة المصارف الثمانية، هذا إذا كان ولي الأمر. أما الإنسان العادي الذي ليس له ولاية وهي زكاته خاصة فلا، ما يدفع التكاليف منها، لأنه واجب عليه يوصلها إلى الفقير ويتحمل نفقة توصيلها الفقير. نعم.
يقول السائل: في ساحة المسجد يوجد نخل فيه رطب، هل يجوز أن أخذ منه لكل يوم؟
أولا لا يجوز غرس النخيل في ساحة المسجد، هذا منهي عنه. أما إذا حصل فيه رطب وتمر ولا يمنع منه من يقوم على المسجد فلا بأس أن يأكل منه، أما إذا كان يمنع منه فلا. نعم.
يقول السائل: ما حكم طلب العلم على أيدي الكفار؟
علم الصناعة والأمور الدنيوية إذا كان لا يتقنها غيرهم لا بأس، أما علم الشرعي فلا يؤخذ إلا عن علماء المسلمين، لا يؤخذ عن الكفار، بل لا يؤخذ عن المسلم المتساهل في دينه أو المبتدع، فكيف يؤخذ من الكافر؟ نعم.
يقول السائل: الطالبة في قاعة الاختبار إذا سمعت إجابة عرضا من خارج القاعة ولم تقصد ذلك ولم ترتب له، هل لها أن تأخذ هذه الإجابة في ورقة الاختبار؟
يا أخي، الطالب إن كان يحسن الجواب هو بنفسه يجاوب، إذا كان ما يحسن الجواب ما يجاوب بكلام غيره هذا غش. هو القصد من الامتحان أن يعرف هل هو يحسن ويعرف أو لا يعرف، ما هو بالقصد وجود الجواب فقط، القصد أن يعرف هل هو متمكن وفاهم للدرس أو لا. نعم.
يقول السائل: شخص يعمل في الجمارك ويبقى عندهم بضائع بعضها غالي وبعضها رخيص، ولا يأتي أصحاب البضائع لأخذ هذه البواقي، فهل يجوز أن أخذ هذه البضائع؟
لا تقرب ما عند الجمارك، ابتعد عنها، هم يصرفونها، عندهم نظام، وابتعد عنها، لا تأخذ شيئا منها. نعم.
يقول السائل: رجل يصلي بالناس في التراويح ويختم كل ثلاثة ليال، وفي آخر الختمة يكرر قراءة سورة الفلق والناس ويكبر بين سورتين دون ركوع، ثم يقرأ مباشرة بعدها سورتين الفاتحة والبقرة ثم يركع، فما حكم ذلك؟
هذا ابتداع، هذا كله بدعة، ولا يختم في ليلتين، هذا مشقة عليه وعلى الناس، هذا مشقة عليه وعلى الناس، يكفي أنه يختم القرآن في الشهر مرة، يقرأ يختم القرآن في تمام الشهر، هكذا كان الصحابة والسلف الصالح يختمونه في آخر الشهر، يوزعونه على الليالي ويختمونه في آخر الشهر، هذا أرفق للقارئ وأرفق للمستمع. وأما التكلف هذا اللي يذكر أنه يعمل هذا العمل، هذا متكلف وهذا لا يجوز، وفيه بدع أيضا، يعني يكرر السور ويكرر كذا، هذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
يقول السائل:
ولا يجوز يخلى هذا في المسجد، هذا ما يجوز، يترك يتلاعب في المسجد ويظهر البدع. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وليس لها بيت، وإنما تقضي العدة مع ابنها الوحيد.
نعم.
امرأة توفي عنها زوجها وليس لها بيت، وإنما تقضي العدة مع ابنها الوحيد المتزوج في شقة في منطقة الرياض، يقول: هل يجوز أن تذهب باقي العدة عند أقاربها في المنطقة الجنوبية؟
تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، سواء كان البيت للمتوفى أو للولد، تبقى فيه حتى تكمل عدتها. نعم،
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.